أفتح قولي لا حافظ الله
ثالثا على حب الحسن والحسين وعلى أصواتكم
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما كم للمتيم من دموع جارية حزنا على تلك الديار الخالية يا دار أين مضى ذوك أمالهم يا دار أين مضى ذوك أمالهم من كرة تدرين فيها ثانية رحلوا ضحى عنها فأضحت بعدهم قصر العراس من الأحبة خالية يا ويح دهر كم جف ابن نجيبة وأحب وصل الورد وابن الدانية يعلن لآم إلى الثريا رفعة ويحط أقدار الهداة الشامية مثل الحسين على الصعيد مجرد ويزيد يرفض بالبرود الضايع مثل الحسين على الصخور موسد ويزيد تحمل الكراسي العالية لم أنسه ساون على حر الثرى وبنو أبيه كالأضاحي ساوية فوق الرماح رؤوسهم مشهورة وجسومهم تحت السنابك وحق العليا هم دون الخيام او لا خلوا خوات حسين تنظام لما طاحوا تفايض منهم الهيام تهاووا مثل ما هو النجم من خر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون قال صلى الله عليه وآله: الكواكب أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأهل الأرض. نسأل الله لنا ولكم حسن العاقبة وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. قد يجتمع الناس أيها الأخوة على دين، على فكر، على أمر معين، ويتفرقون عن أمر آخر. قد ترى كثرة هنا وقلة هناك، فلا الكثرة تعني أن هذا الأمر حق، ولا القلة تعني أن ما يتمسك به القلة باطل. الكثرة والقلة لا تعني شيء. الإمام سلام الله عليه عند عبارة في نهج البلاغة يقول: ما يزيدني كثرة اجتماع الناس حولي عزة، ولا تفرقهم عني ذلة. أو بهذا المضمون، قد يجتمع الناس حول باطل وقد يجتمعوا حول حق، والعكس كذلك، قد يتفرق الناس عن حق وقد يتفرق الناس عن باطل. فالكثرة والقلة لا تعني شيء. هذول الكثرة من الناس في الهند وغير الهند من عباد البقر بالملايين، يعدون بالملايين، يعبدون البقر. فإذا كان الملايين الملايين من الناس يعبدون البقر ويركضون وراء البقرة ليتبركوا ببولها، هل هذه الكثرة والاجتماع الضخم حول هذه العبادة تجعل من العبادة عبادة حقة وعملا صحيحا؟ لا، العمل ينافي العقل، ينافي الكتب السماوية، ينافي ما جاء به الأنبياء. الكثير من الناس بوذيون، يعبدون صنم يسموه بوذا، يصنعوه بأيديهم من خشب أو من حجر، ولا زال الكثير من الناس، يمكن أكثر أهل العالم، يعني أكثر ديانة في العالم ربما اليوم هي الديانة البوذية ربما. وهل هذا يجعل من الديانة البوذية وعبادة الوثن حق؟ لا. والقلة من الناس تمسكوا بالحق. عادة انت لو تنظر الى التاريخ، تاريخ البشرية مو تاريخ الاسلام، اذا نظرت الى تاريخ البشرية وجدت على طول على طول الخط دائما اولياء الله قلة، اصحاب واتباع الانبياء قلة، موسى كان يعيش في قلة، عيسى كان يعيش في قلة، إبراهيم الخليل كان يعيش في قلة، نوح عليه الصلاة والسلام لبث في قومه 1,050 عاما، أخيرا جمعته ما ملأوا سفينته. رسول الله خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله كان يعيش في قلة مستضعفا. ثم تعال انظر الى حقائق القرآن، الحقائق القرآنية. القرآن يذم الأكثرية ويمدح الأقلية، يقول: وأكثرهم للحق كارهون وما أكثرهم ولو حرصت بمؤمنين وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. فالقلة والكثرة أيها الأخوة لا تعيش لا في القضايا الدين ولا في القضايا الفكرية ولا في أي قضية. أي قضية إذا رأيت اجتماع الناس بكثرة حول أمر ما، الكثرة لا تغتر بها، والقلة أيضا لا تثبط من عزيمتك. إحنا علينا يعني كبشر أولا، يعني أنا كإنسان ثم كمسلم ثم كمؤمن، هاي درجة راقية، درجة الإيمان. علي كمؤمن أن أبحث عن الحقيقة وعن الحق وعن الواقع. اللهم أرني الحق حقا فأتبعه والباطل باطلا فأجتنبه، حتى وإن كان هذا الحق يعني طلاب قليلون، ولو كان الباطل أصحابه كثيرون. لا بالعكس، كما بينت دائما طريق الحق وطريق الإيمان طريق الهدى ما في ناس. يعني يقول الإمام صلى الله عليه يقول لا تستوحشوا من طريق الهدى لقلة سالكيه، لا تستوحشوا من طريق الهدى لقلة سالكيه. البعض يتساءل معنا يقول انتوا ليش صايرين قلة، ليش ما تتبعون الخط العام؟ جوابنا هذا، أن لو القلة والكثرة لا تعني شيء. أنا أبحث عن النهج القوي، عن الصراط المستقيم، عن الحق حتى أتبعه، الصراط المستقيم حتى أسير عليه بغض النظر عمن يعني على هذا الطريق كثرة أو قلة، لا علي بهذا. يعني اليوم المسيحيون أكثر تعدادهم في العالم من المسلمين، فلأنهم كثرة أنا لازم أصير مسيحي؟ البوذيون أكثر من المسيحيين، لازم نروح نصير بوذيين؟ يعني نتبع مذهب بوذا ودين بوذا، الطريقة عبادة الوثن، لأنهم ليسوا على الطريقة الحق لبوذا. لو كانوا، لأن بوذا نبي، لو كانوا حقيقة متبعين منهج بوذا ممحدثين دينهم لا بأس، لا هذول صانعين من بوذا صنم يعبدونهم من دين الله، زين أنا أروح منهم أتبعهم أصير مثلهم لأنهم أكثرية، لأنهم يشكلون الأكثرية، لا علي بهذا. الحاصل أريد أن أقول أيها الأخوة أننا لما نقرأ في التاريخ نشوف أتباع أهل البيت اللي يعتقدون بولاية أهل البيت بإمامة أهل البيت كانوا ولا زالوا قلة أقلية. أكثر الناس راحوا وراء السلطان والمال والقوة والدعاية والإعلام القوي، هذه أثرت، يسموهم السواد المخترى. يقول اللهم لا تجعلني في الدعاء، يقول اللهم لا تجعلني من السواد المخترم. السواد المخترم شنو يعني؟ يعني اللي يسميهم أمير المؤمنين همج رعاء، همج رعاء، يتأثر فيه الإعلام، يتأثر فيه الوسائل، يتأثر فيه الدعايات، الريح مع الريح يميل معها حيث ما تميل، تأخذه وتجيبه حسب تجيبني وحسب توديني. هذا الإنسان مو مركز، المركز ما تودي حسبه وتجيبه حسبه، ما يودي ريح ويجيبه ريح، لا يكون واعي مفتح عينه يعرف وين الحق وين الإيمان وين الهدى وين الفضيلة، يتبع لا عليه بالدعاية والظواهر والمظاهر والإعلانة. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ما كان عندهم وسائل للدعاية، ما عندهم سلطة، ما عندهم قوة، ما عندهم جيش، الأموال والقدرات والقوة والسلاح كان بأيدي عدوهم، كان بأيدي عدوهم، صار إلى في أيدي بني أمية وبعدين بني العباس وبعدين غيرهم وغيرهم، دائما كان الخط العام مخالف لأهل البيت. لهذا تشوف ذاك الخط العام يقوم يسوي دعاية لهارون الرشيد، يقوم يدافع عن معاوية بن أبي سفيان، يجعل منهم شخصيات يعني مثالية، هارون يسموه الإمام، وإلى الآن يعني أنت يمكن تلاحظ تشوفون يسوون عنه مسلسلات، يكتبون عنه كتب، يصوروه وكأنه إمام المسلمين، بغض النظر يغضون الطرف عن كل مساوئ ومنكرات والفواحش التي ارتكبها، المظالم والمجازر التي ارتكبها هذه كلها. اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم الـ يعني الخط العام يرفع من شأن صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي اليوم أي واحد طلاب خصوصا اللي يدرسون في المدارس تقول له تعال اذكر لنا القادة، كبار القادة المسلمين منو؟ ما يعرف غير ثلاثة: خالد بن الوليد، صلاح الدين أيوبي، طارق بن زياد. تعرف غيرهم؟ ما تعرف غيرهم. هذا الخط العام صنع من هذول الثلاثة، جعل لهم دعاية وكبرهم وضخمهم، وإلا صلاح الدين أيوبي في الواحد أولا ليس عربية، يعني أنت اللي تدعو القومية والعربية، صلاح الدين أيوبي كردي أولا. ثانيا صلاح الدين أيوبي ماذا صنع؟ استرد القدس. أولاده من بعده استردوا منهم الرومان القدس، أخذوها منهم مرة ثانية. زين ذيك ليش بتحكي فيها؟ هذه تقولها. غير صلاح الدين الأيوبي ما في بعد عظماء كبار استردوا القدس؟ هي القدس استردت مرة واحدة، ما في غيرها. يعني أنت مركز على صلاح الدين الأيوبي. وبغض النظر عن كل هذا، إحنا نرى في صلاح الدين الأيوبي واحد سفاك دماء، أنا أقولها صريحا صراحة، وهذه إحنا يعني نعبر عنها في كتبنا، في مجالسنا، في منابرنا، ملتفت كيف هذا رأينا. صلاح الدين الأيوبي قضى على الدولة الفاطمية وقتل رجالهم، كان التشيع داخل مصر، قد دخل مصر بأمن وسلام. أجوا الخلفاء من الفاطميين، بنوا الأزهر، أسسوا مساجد علمية ثقافية، بنوا مساجد معاهد، لا زالت قائمة، لا زالت قائمة وتعطي الكثير لمصر وللمصريين. اجى هذا الرجل قتل الخليفة الفاطمي، اسقط الدولة الفاطمية. زين هذه مسألة سياسية لا بأس. لا، اللي صنعه جعل يقتل الناس على العقيدة، على المذهب. الشيعي يقتل، كتب الشيعة أحرقها ونثرها في النيل، بحيث صار الناس، هذا التاريخ اقرأ، أسبوع كامل لا يرى الماء في النيل، يشوفوا الكتب غارقة على سطح النيل. ملتفت كيف؟ من كثرة ما أغرق من كتب الشيعة. وقتلهم واحد يقال له جنابك وأنا وكل واحد يسمع عنه، شخصية يضرب به المثل في سفك الدماء وقتل للأبرياء. أي واحد مستبد دكتاتور ظالم يدون يمثلوه بأحد، يمثلوه بهذا، وهو قرقوش. سامع قرقوش؟ قرقوش يمثل به في الاستبداد والظلم وسفك الدماء والقتل على الظنة والشبهة. تعرف هذا قرقوش كان وزير صلاح الدين أيوبي؟ يعني صلاح الدين جعله وزيرا، ولكثرة ما قتل من الناس وصلب وأعدم صار يضرب به المثل إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا يضرب به المثل. ليش إذن الأضواء مسلطة على صلاح الدين الأيوبي والتركيز عليه؟ لأن قتل من الشيعة. وخالد بن الوليد نفس الشيء، طارق بن زياد، طارق بن زياد غلام، غلام مملوك لموسى بن نصير. موسى بن نصير هو القائد العظيم، هو اللي 40 سنة، 40 سنة كان عمره، 40 سنة عينوه قائد يقود الجيوش الإسلامية، 40 سنة يواصل الفتوحات ويقود العسكر الإسلامي ويثري الدولة. الخليفة لما يستفلس يكتب كتاب إلى موسى بن نصير، موسى بن نصير يودي له الأموال بالملايين. أدخل على الخليفة مرة من المرات 60 ملك من ملوك الفرنجة وعلى رؤوسهم التيجان، تيجانهم مأسرهم، دخلهم على هذه نصف القارة، الكرة الأرضية عفوا، نصف الكرة الأرضية فتحها موسى بن نصير. أحد يعرف عن موسى بن نصير شيء؟ لا أحد يعرف. لكن غلامه طارق بن زياد الكل يعرف عنه، الصغار والكبار، هذه الثقافة المدرسية تغذى الناس. طارق بن زياد غلام ومو عربي، لكن ليش تسليط الأضواء على طارق بن زياد دون موسى بن نصير؟ موسى بن نصير كان متهم بالتشيع وهذا ضده، هو اللي كتب كتاب ضده وشابه عند الخليفة الأموي، فأحضره الخليفة، الخليفة الأموي أحضر موسى بن نصير، كان يواصل الفتوحات، فعنده أولاد 2، ابن الكبير خلاه يواصل 40 سنة يواصل الفتوحات، خلى ابنه الكبير يواصل، وعاد هو وابن الثاني الصغير إلى الخليفة. الخليفة أجرى له محاكمة صورية، قال له أنت متهم بالتشيع. ثم أوقفوه، تعرف رجل كبير 80 سنة عمره، أوقفوه في الشمس يوما كاملا على رجل واحدة، إذا يحط رجل الثانية كان يضربوه بالسياط. فصار الليل المغرب وقع ميتا على أثر الضرب والوقوف في الشمس، وهو كبير عمره 80 سنة. ليش؟ لأنه كان متهما بالتشيع. لا علي بهذا، هاي أشجان لا علينا بها. أعود إلى كلام الأول، أقول أيها الأخوة، أقول أنك أنت لما تشوف الأضواء مسلطة على جهة معينة، الناس يرفعون من شأن واحد أيا كان هذا الواحد، ملك، سلطان، كذا، قضية معينة، دين معين، أنت لا عليك بالأكثرية، لا عليك بالأكثرية. أنت روح ابحث عن الحق، قد يكون الحق في غير مكان مضطهد، قد يكون الحق في مكان آخر مظلوم، قد يكون الحق في مكان آخر مرغوب عنه، قد يكون الحق في مكان آخر لكن مو مسلطة عليه الأضواء. فلا عليك بالسواد المخترم، قول اللهم لا تجعلني من السواد المخترم، ما عليك بهذا. الإمام الرضا سلام الله عليه عالم الأمة، زعيم الأمة، ابن بيت رسول الله، إمام، حجة الله على الخلق، وصي رسول الله، الناس معرضين عنه، يرون المأمون العباسي إمامهم، الأمين ها إمامهم، وهذا الخليفة وذاك الخليفة. ليش؟ لأن القدرات والإمكانات والأموال والجيش والسلاح والكذا عند هذا. الإمام الرضا ما يملك شيء، لكن كون الإمام الرضا ما عنده قوة وسلاح ومال يجعله والعياذ بالله مو حق، يجعله باطل، وذاك اللي عنده مال وقوة وسلاح ودولة وسلطان، هل قدرات هذه تجعله حق؟ لا، لا عليك. ولو كان كل الناس مجتمعين هنا وهذا كل الناس متفرقين عنه، لا علينا احنا بها. تفرق الناس على حول شيء، حول امر، او تفرقهم عنه، لا علينا بهذا. الامام الرضا امام عظيم جليل القدر، لازم الانسان هو يروح يبحث يكتشف. البعض من الناس من الشيعة من الموالين لأهل البيت اتبعوا الأئمة إلى الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، بعد الإمام، بعد شهادة الإمام موسى بن جعفر في سجنه، توفي الإمام في سجنه حتى ما يقدر يوصي، يريد يوصي بالإمام من بعده ما يقدر، يخاف عليه وعلى حياته، فقضى في السجن صابرا مسموما. وتفرق الناس بعد الإمام موسى بن جعفر، قسم منهم كانوا واعين يروح يبحث يدور على الحقيقة، فوجد الإمام علي بن موسى الرضا واعتقد بإمامته. قسم منهم مالوا إلى الدنيا، صارت عندهم أموال، كانوا وكلاء الإمام وعندهم فلوس، هذه الفلوس غرتهم، استولوا عليها وتركوا الدين أصلا. وقسم منهم توقفوا، يسموهم الواقفية، صار مذهب يقال لهم الواقفية، توقفوا في الدين ما يدري شو يسوي. من الإمام بعد موسى بن جعفر ما يعرف، يقولون له علي بن موسى رضا هو في الكوفة، الإمام في المدينة، من الصعوبة بمكان يوصل نفسه للمدينة، ثم الإمام راح إلى خراسان، شلون يصل إلى خراسان؟ فصارت حيرة عند بعض الناس، فتوقفوا، قالوا زين احنا نتوقف، نتوقف ويا ليتهم توقفوا بس، لا، ادعوا أن موسى بن جعفر هو الإمام الغائب، والإمام موسى بن جعفر ما انقتل، إنما صعد الله به إلى السماء وراح ينزل، وهو المهدي المنتظر، وراح ينزل إلى الأرض في يوم من الأيام، فيملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا، وإحنا في الإمامة نتوقف عند موسى بن جعفر. ترتب على ذلك، ترتبت مشاكل على ذلك للإمام الرضا سلام الله عليه. فالإمام من جهة لازم يواجه السلطان، السلطة العباسية، من جهة هؤلاء المقهورين والمغلوبين على أمرهم من شيعته ومن العلويين، من جهة ثانية ذول الواقفية لازم يقنعهم، من جهة ثالثة عنده مشاكل من نوع آخر اجتماعية اقتصادية. هذه كلها الله سبحانه وتعالى كما بينت لكم أول ليلة، الله عز وجل دعمه، دعمه بالكرامات. احنا اليوم لما نقرأ في تاريخ الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، في سيرة الإمام، في تاريخ الإمام، شوف عنده كرامات كثيرة، ظهرت له كرامات كثيرة كثيرة. شنو السبب، شنو السر في ذلك؟ السر هذا أن الكثير من الناس توقفوا عند موسى بن جعفر وصار مذهب جديد يسمون المذهب الواقفي، واللي ينتمون إليه يقال لهم الواقفية. عند أعداء، عند مناوئون، وعند الواقفية، فأتاه الدعم من الله سبحانه وتعالى، قامت تظهر له كرامات، تظهر، وإلا الأئمة كلهم عندهم كرامات، لكن الإمام الرضا ظهرت هذه الكرامات للناس، شافوها خصوصا الواقفية. كان يقول أروح، بس هذا واحد منهم اسمه عبد الله بن المغيرة من أهل الكوفة، من المواليد على البيت، شيعي، إلا أنه توقف صار ضمن الفرقة الواقفية، قرر الحج، اجى إلى مكة وهو مضطرب في داخله أنه شنو أسوي، الناس أهل الإيمان يقولون علي بن موسى عليه الصلاة والسلام أبو الحسن هو الإمام من بعد أبيه، هو أجبه، هو إمام مو إمام، شنو أسوي؟ وهو في هذه الحيرة من أمره يقول دخلت المسجد الحرام، طفيت، أديت أعمالي، ثم تعلقت بالملتزم جانب من الكعبة، تعلقت وسألت الله، قلت يا إلهي، يا ربي أنت تعلم طلبتي وحاجتي وإرادتي، فأنا أسألك يا إلهي أن تهديني إلى قويم دينك، إلى دينك الصحيح، دينك القويم، حتى لا أظل في حيرة من أمري. هذه الحاجة سألتها من الله من أعماق قلبي. أطلعت من الحرم، فوقع في نفسي أن أروح للمدينة أزور علي بن موسى الرضا، خلي أشوفه، اقترب منه أشوفه. وبالفعل قررت وهيأت نفسي وسافرت وجيت، وصلت للمدينة، سألت عن بيت الإمام الرضا سلام الله عليه، دلوني عليه، جيت وقفت بالباب، طرقت الباب، خرج لي غلام من غلمان الإمام، قلت له يا غلام قل لمولاك على الباب رجل من أهل العراق، أصله هو من الكوفة، رجل من أهل العراق، يقول أنا بعد مو مكمل كلامي مع الغلام، وإذا أسمع الإمام الرضا من داخل البيت يناديني باسمي، يقول لي أدخل يا عبد الله بن المغيرة، فقد أجاب الله دعوتك وهداك لدينه. أنا تعجبت، الإمام من وين عرف أنا بالباب، ومن من أين عرف اسمي، ومن أين عرف بحديث نفسي، أخبرني بالدعاء اللي أنا دعوت بيني وبين الله، ما حكيت لأحد حتى يروح يقول له، ناداني يقول لي ادخل يا عبد الله بن المغيرة، أجاب الله دعوتك وهداك لدينك. تفضل. يقول دخلت على الإمام، ويكفي يعني من الإمام، يكفي نظرة واحدة، كلمة واحدة. احنا اليوم بعد 1400 سنة نروح لحظة واحدة نقف بين يدي الإمام الرضا في مشهد واحد حالته تتغير، يزداد إيمانا وفضلا ونورا. فكيف عبد الله بن مغيرة اللي ملتقي مع الإمام وجه لوجه يقول سلمت على الإمام، والإمام قال لي شرح لي بين لي واعتقدت بإمامته وصرت على النهج القويم وهداني الله لدينه. هذا توفيق حقيقة، واحد من كل قلبه يسأل من الله أن يهديه والله يستجيب دعاءه ويجعله على الخط القويم على الصراط المستقيم. هذا توفيق من الله عز وجل، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، واحد اللي الله وفقه يهيئ له الأسباب. ظهرت هذه الكرامات على الإمام عليه الصلاة والسلام للواقفية وغير الواقفية، وصارت يعني مشهورة تحكى في كل الحواضر الإسلامية في إيران، في العراق، في الحجاز، في الشرق، في الغرب. خبر الإمام انتشر بشكل عجيب، كرمه فضله، قامت تجي وفود. يعني ذكرت لك أول ليلة قبل ليلتين دعبل الخزاعي شكل وفد اجوا إلى زيارة الإمام سلام الله عليه، دخلوا عليه. الإمام أهدى قميص من قمصان عند ثوب، يعني قال له يا دعبل أنا فلوس ما، يعني لسان حال الإمام يقول له أنا فلوس ما عندي أعطيك، لكن أهديك هذا القميص اللي مس بدني، أنا صليت في هذا الثوب 1000 ليلة وصليت فيه 1000 ركعة وختمت القرآن في هذا الثوب 1000 ختمة، خذ هذا الثوب. فتقبل لما أخذ الثوب انتشر خبر هذا الثوب قبل أن يخرج دعبل من خراسان، قبل أن يخرج من خراسان انتشر خبر هذا القميص في شرق الأرض وغربها. شلون وصل الخبر؟ يعني السراط اللصوص وما أكثرهم دول قطاع الطرق كانوا قطعوا عليه الطريق، ما يدرون هذا منه، قافلة طالعة من خراسان داي ترجع للكوفة، وصل إلى قم، في ضواحي قم قطعوا عليه الطريق. اجوا السراق احاطوا بهم مسلحين، وذولا مساكين مسافرين، فحوطوهم ويبيتوهم العاده لما يعني القافله كبيره يبيتوهم ليله، يخلون الرجال كل واحد بسروال عاري الا من سروال، والنساء كل واحد بثوب، بس ثوب واحد. هذولا النساء في خيمه والرجال في خيمه، فخلوا الرجال في خيمة كل واحد بسروال سروال والنساء ثوب ثوب. فهذا شيخ الحرامية زعيمهم دخل نظر إلى هالمساكين دولة، واحدهم تاجر محترم شخصيات كل واحد قاعد بسروال، فقام يردد بيت من أبيات دعبل، بيت من قصيدة دعبل، قصيدة التائية اللي ألقاها قبل كم يوم على الإمام الرضا، انتشرت ووصل خبرها الى الناس، حتى هذا الشيخ الحرامية القمي هم حافظها. فنظر اليهم وقال ارى فيئهم في غيرهم متقسما وايديهم من فيئهم صفراتي. طبعا هو دعبل يقول هذا الكلام في حق الامام الرضا سلام الله عليه، يقول فيئكم خيركم، انتم اللي اسستوا دولة الاسلام، انتم اللي هديتوا الناس، انتم اللي حققتوا المكاسب المعنوية والمادية والدينية والاخلاقية، انتم كل شيء سويتوا، اخيرا الخيرات وكذا بيد غيركم وانتم احدكم صفر اليدين ما يملك شيء. ارى فيئهم في غيرهم متقسما وايديهم من فيئهم، يعني ارى ايديهم من فيئهم صفرات. يقول دعبل لما قال هالبيت ضرب الإمام يدا بيد، قال اي والله صفرات، اي والله صفرات، يعني فيئنا رايح عند غيرنا احنا ما عندنا. الحاصل هذا زعيم اللصوص يقرأ هذا البيت وينظر الى الناس القافلة المسلوبة المنهوبة، فالتفت اليه بعضهم قال له أنت تعرف هذا البيت لمن؟ قال نعم، هذا لذعبد الخزاعي شاعر سيدي ومولاي الرضا. أوهو طلع الحرامي شيعي. قال لي أنت تعرف الرضا؟ قال لي طبعا أعرف الرضا، احنا من شيعته. قال لي زين تعرف ذعبل؟ قال لا والله ما اعرفه. قال لي هذا ذعبل مصلخين انتم قاعدين بسرور. فالرجل بين مصدق بين مكذب، سأل تحقق تبين صحيح هذا ذعبل. فاجى اعتذر اليه بقصيده، قرأ له القصيده بتفصيلها يعني القصه، اعتذر اليه. المهم أعاد إليه أمواله وأموال القافلة. قال أنا أعيد إليك كل شيء، كل اللي أخذناه سلبناه منكم نعيده إلا شيء واحد ما نعيده. قال له شنو الشيء الواحد؟ قال له قميص الإمام الرضا، هذا اللي أعطاكه الإمام الرضا القميص، هذا أنا ما أرجعه إليك. فقال له ذعبل خذ ما شئت من أموالنا إلا قميص الإمام الرضا، خذ ما شئت كل الأموال خذها إلا هذا القميص ما تأخذه. قال لا أنا أريد منك القميص. أخيرا بعد أخذ ورد تقرر أن يقطعوا القميص قطعة قطعة، فنال ذعبل من القميص ردانا والقميص كله راح، أخذوا للبركة. فالإمام عليه الصلاة والسلام ما عنده سلطان قوة وأموال، لكن عند آيات كرامات تظهر له والناس يزدادون إعظاما إجلالا، حتى يعني بعيد عنك الناس الغير متدينين قطاع طرق أيضا واصلهم خبر الإمام الرضا صلى الله عليه، ما في واحد ما يعرف الإمام الرضا. أي نعم، وتابه واستغفروا كذا. فهذه كانت تظهر على يديه كل يوم كل آن، الموالي لأهل البيت يشوفها، المعادي لأهل البيت يشوفها، الواقف يشوفها. ذاك الرجل يقول أنا جيت إلى خراسان سلمت على الإمام زرته وكان في نفسي جاي أودعه، جاي يرجع إلى بلده. يقول كان في نفسي أقول له يا ابن رسول الله أعطيني قميص من قمصانك اللي لامست بدنك أجعله كفنا لنفسي إذا حان أجلي، وقلت أقول أيضا أعطيني دراهم بركة، كم درهم أعطيني هاي الدراهم أروح أصوغ منها خواتيم لبناتي، عندي 4 بنات أودي لهم صوغة، هاي الدراهم أصنع منها خواتيم، أصوغ منها خواتيم في يدي بناتي. لكن لما دخلت على الإمام سلمت عليه بكيت، فأخذتني حالة خلتني أغفل أنسى، نسيت أنه أنا قررت أطلب منه قميص، أطلب منه دراهم، ودعته وخرجت. يقول لما خرجت نادى علي قال يا فلان ارجع، فرجعت قال ألا تريد أن أعطيك قميصا تجعله كفنا إذا حان أجلك؟ قلت بلى يا ابن رسول الله، والله أنا كان في نيتي أسألك هاي الحاجة. فأعطاني قميص، ثم قال ألا تريد أن أعطيك دراهم تصوغ بها لبناتك خواتيم لبناتك؟ يعني اللي كان في نيتي صرح به الإمام الرضا، أخبرني به صراحة. وأمثال هذا أيها الأخوة قلت كثير كثير من هذا عنده. وألطف شيء أذكر لك هذه القضية لطيفة جدا، يقول أنا بد واحد همو من الموالين لأهل البيت، صلوا على محمد وآل محمد، ما يعتقد بإمامة الإمام الرضا. يقول أنا كنت أيضا في قافلة اللصوص قطعوا علينا الطريق، فأجوا خلونا في مكان، هذا الشخص بالذات اتهموه بكثرة الأموال وإخفائها، قالوا أنت عندك فلوس ومخفيها أعطينا إياها. يحلف يقول والله ما عندي، هاي أموالي اللي شفتوها هاي القافلة فتشوها. قالوا لا أنت عندك، أنت دفنتها، عد من خليتها، وين خليتها، يلا خبرنا. فهو ينكر وهم يؤكدون. أخيرا أوقعوه في الثلج، جابوا ثلج نيموه بالثلج يجمدوا تعذيب. ثم ملأوا فمه سرجا، يعبون حلقه بالسرج، ثم لم يجدوا عنده شيء تركه. مشكلته انه انقطع لسانه بعد ما يقدر يتكلم، اصيب بداء بعيد عنك ان لسانه توقف، صار اخرس تمرر. فشي يسوي؟ يعود هذا، يراجع هذا الطبيب، يراجع ذاك الطبيب، يستعمل هذا الدواء وذاك الدواء، يتشبث بكل حشيش حله يجد علاجا لمرضه. يقول لما وصلني خبر قدوم الإمام الرضا إلى نيسابور متوجها إلى خراسان، أنا سمعت الخبر من الناس أن علي بن موسى الرضا أبا الحسن سلام الله عليه جاي نيسابور ومتوجه إلى خراسان. بالليل نمت رأيت في المنام كأن الناس يخبرونني يقولون لي روح راجع الإمام الرضا، اتوسل بالإمام الرضا. وبالفعل أتيت إليه في المنام، ها في عالم الرؤيا. يقول أتيت للإمام الرضا عليه الصلاة والسلام في نيسابور، قالوا لي في المنام، قالوا لي طلع الإمام الرضا من نيسابور راح إلى بلدة يقال لها رباط سعد، رباط سعد اسمها، روح هناك. فلحقت الإمام إلى رباط سعد، أجيت إلى بيت الإمام، نزلت عليه، شكوت له حالي وحكيت له الخبر من أوله إلى آخره، وذول شلون ملأوا فمي ثلجا وأنا اليوم مريض. فالإمام في المنام، في المنام وصف له علاج، قال له أخذ زعتر، الزعتر احنا نسميه زعتر، هو باللغة الطبية اسمه زعتر بالسين، خذ زعتر وكمونا وملحا ودقه، يعني شوي من هذا شوي من هذا شوي من ذاك، وكل اطحنه وضعه في فمك مرتين او ثلاث فستنتفع بذلك ان شاء الله. هذا الامام يقول له في المنام. انتبه، قال وقع في نفسي ان يروح للامام، هذه رؤيا صادقه، خذ يروح يشوف. يقول اتيت الى الامام، ركبت اجيت الى نيسابور، وصلت الى نيسابور قالوا لي طلع راح الى رباط سعد. لحقت الامام الى رباط سعد، اجيت وصلت دخلت الى بيت الامام عليه الصلاة والسلام، انا ما اقدر اتكلم بصعوبة بالغة. فهمت الامام، قلت له يا ابن رسول الله احنا كنا في قافلة واللصوص قطعوا علينا وحصل كيت وكيت، فانا ما شنو اسوي؟ فقال لي الامام عليه الصلاة والسلام اما علمتك؟ أما ذكرت لك البارحة علاجك؟ يقول قلت له يا ابن رسول الله أعد علي، أنا نسيت بارحة شنو قلت لي. يقول قال لي خذ زعترا وكمونا وملحا ودقه وضعه في فمك مرتين أو ثلاث فستنتفع بذلك إن شاء الله. فاكتفيت بقول الإمام سلام الله عليه، هذه وهذه أية كرامة، أية معجزة هذه. ذاك الرجل شايف رؤيا، الإمام يقول له أنت شفت بالرؤيا وأنا وصفت لك، ذكرت لك العلاج، وصفت لك العلاج. فأخذ العلاج مرتين وثلاثة، وعوفي وشوفي عافاه الله، وصار من شيعة الإمام عليه الصلاة والسلام. التفت هكذا بالدعم من الله عز وجل، بدعم من الله، بتأييد من الله، بالعون من يد الغيب على علي بن موسى الرضا صلى الله عليه، جمع الناس، انتشر خبره، ذاع خبره ونشر التشيع والولاء لأهل البيت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا على ولايتهم ومحبتهم، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. ونسأل الله أن يهدي إخواننا المسلمين جميعا ليكونوا من الموالين لأهل البيت، من التابعين لأهل البيت. احنا لازم ندعو أيها الأخوة لإخواننا، نحدثهم، نعلمهم، نكلمهم، وندعوهم وندعو لهم، لازم ندعو لهم وندعوهم. وأما بنعمة ربك فحدث. نعمة ربك هذه ولاية علي بن أبي طالب، ولاية أهل البيت، هذه اللي لازم واحد يحدث عنها، يحكي عنها، يقولها. مو بس الإمام الرضا في خراسان يحكي، لا، الحسين بن علي أيضا في كربلاء يبكي يحكي، زينب تحكي عن هذه القضية، زين العابدين في مسجد الشام في المسجد الجامع خطبته شنو قال فيها؟ انت ركز على خطبة زين العابدين. الإمام ما عنده في خطبته إلا التعريف بنفسه وبأبيه الحسين وبجده أمير المؤمنين، مركز على أمير المؤمنين، عظمة أمير المؤمنين. أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين، وطعن برمحين، وهاجر الهجرتين، وبايع البيعتين، ولم يكفر بالله طرفة عين. أنا ابن صالح المؤمنين، ووارث المسلمين، ووارث النبيين، ويعسوب المسلمين، ونور المجاهدين، وتاج البكائين، وأصبر الصابرين، وأفضل القائمين من آل طه وياسين. أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين، ها إلى آخر كلامه. مركز على ولاية علي بن أبي طالب أيها الأخوة، مركز على ولاية علي بن أبي طالب. وين؟ مو في المدينة وفي الكوفة، لا، في قعر دار بني أمية في الشام، في مسجد الشام في عاصمة بني أمية. يقول له: أتأذن لي أن أصعد هذه الأعوار؟ لما صعد الخطيب صعد يسب عليا وفاطمة والحسن والحسين، لأنها المنبر يرقى إليه من يقول الحق، مو منبر يزيد بن معاوية يسب عليا والحسن والحسين، هذا مو منبر، هذه أعواد خشبات، هذه محطوطة على بعض. المنبر أجل من أن يسب فيه علي بن أبي طالب والحسن والحسين. المنبر لازم عليه وعد، لازم عليه قرآن، دين، حكمة، كلام نافع. لهذا الإمام بأبي وأمي ركز، يعني الإمام حقيقة زين العابدين مركز كثير كثير هنا وفي كل مكان والأئمة جميعا. يقول له: ويلك أيها الخاطب، اشتريت مرضات المخلوق بسخط الخالق فتبوأ مقعدك من النار. ثم قال: أتأذن لي، يخاطب يزيد، يقول له: أتأذن لي أن أصعد هذه الأعواد فأتكلم بكلمات لله فيهن رضا ولهؤلاء الجلساء فيهن أجر وثواب؟ أنا ما أقول مثل هذا الكلام اللي قاله الخطيب، أنا أقول كلام يرضي الله وينفع الجالسين لدينهم ودنياهم. فامتنع، خاف يزيد، قالوا له: ليش ما تسمح له، خليه يصعد المنبر. قال: إنه من أهل بيت زق العلم زقا، إنه إن صعد المنبر لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان، فلم يزالوا به حتى أذن له. فصعد المنبر، ألقى خطبته اللي يذكر فيها رسول الله أولا، ثم علي بن أبي طالب، ها، ثم النساء، يذكر نساء أمهاته: أنا ابن نقيات الجيوب، أنا ابن عديمات العيوب، أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن خديجة الكبرى. فعلم الناس أنه من أولاد علي وفاطمة، لكن من منه؟ من الحسن ولا من الحسين؟ فجاء يذكر أبوه، يقول: أنا ابن المذبوح بكربلاء، أنا ابن العطشان حتى قضى، أنا ابن من راسه على سنان يهدى، أنا ابن من حرمه إلى الشام تسبى. فعلم الناس أنه ابن الحسين الشهيد، فلم يزل يقول: أنا وأنا، حتى ضج الناس بالبكاء والنحيب، وخشي يزيد الفتنة، وخشي يزيد الفتنة. فأمر المؤذن أن يؤذن، فلما قال المؤذن: الله أكبر، قال: كبرت كبيرا لا يقاس، لا شيء أكبر من الله. فلما قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: شهد بها شعري وبشري ولحمي ودمي وعظمي. فلما قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله التفت زين العابدين من على المنبر إلى يزيد قائلا يا يزيد محمد هذا جدي أم جدك؟ فإن زعمت أنه جدك فقد كذبت وكفرت، وإن زعمت أنه جدي فلم قتلت أسرته وسبيت نساءه؟ يا يا حيدر يا ابويا ما تجينا. لسان حال عمته زينة لما شهدت هالمشهد، انا جاي اتصورها واقفة تنظر الى عليلها زين العابدين وتبكي، تقول له بأبي وامي شلون كلام تكلمت انت؟ ثم التفتت الى النجف الى الغريب منادي حيدر يا ابويا ما تجينا، اي تشوفنا شلون بزدنا؟ يا تشوفنا شلون بزدنا؟ يا بتشتر بدينا الناس تتبرع علي ابنك على المجرد يسحبونا يبكي ويتلبس بعينه ويقول ابو حسين وينه وينه يا ابا انت انزبيت واحنا انزبينا. اسألك وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله، عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم امنا في اوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اجعل عواقب امورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى. اللهم من على مرضانا بالشفاء والصحة، المرضى المنظورين من أوصاني لهم بالدعاء، اللهم من عليهم بالعافية، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك. تقبل هذا القليل من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.